الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 24 من درسنا الأسبوعي القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 24. قال: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. هذا الباب من أهم الأبواب علميا وعمليا، أن الإنسان يكون وسط بين الغلو والجفاء، وبين الإفراط والتفريط، وبين الشدة والميوعة. وقد قال ابن القيم رحمه الله: ما من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاء. هكذا الخوارج ضدهم المرجئة، الرافضة ضدهم النواصب، الجبرية ضدهم القدرية. في أي زمن وحين تجد أن الناس ينقسمون إلى ثلاث أقسام: طرفان ووسط. فلازم الوسط، لكن ليس الوسط كما يقال بالوسطية الآن، ينادون إلى مصطلح جديد تكلمنا عليه في كتابنا معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية، وهو الدعوة إلى الوسطية. أولا، هذا الاصطلاح حادث، والاصطلاح الشرعي الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. الأمر الثاني، أن دعاة الوسطية يدعون إلى التنازل عن مهمات من مهمات الدين، فلذلك تجد هذا الاصطلاح يقوله حتى الكفار، ويقوله المتحزبة، ويقوله الغالبية الذين يدعون إلى تمييع الدين وإضعاف قوته. لكن نحن نقول: كن وسطا، أي عدلا خيارا، كما يقولون: هدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين، كما أخبر الله عز وجل عن خروج اللبن من بين فرث ودم. فرث يعني ما يستقبح عند الإنسان، ودم يخرج لبن صائغا للشاربين. فهكذا السنة، وهكذا الدين القويم والصراط المستقيم. والتركيز على مثل هذا الباب من المهمات، لأن أغلب المفرطين في الدين يزعمون الانتساب إليه، فيقال لهم: ليس من الدين الغلو، كما أنه ليس من الدين الجفاء. قال: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، والعدل هو ملازمة الكتاب والسنة بعيدا عن الغلو والجفاء. قل: أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وألا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. خذوا ما آتيناكم بقوة، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال: في العبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود، أي هي التي جمعت الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. إن فقد الإخلاص وداخله الرياء فهو من الأعمال اللاغية، وإن فقدت المتابعة فهي من الأعمال اللاغية. حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وامتثال هذين الشرطين من الأهمية بمكان، وذلك أن كثير من أهل البدع يخلصون في بدعهم فيما هم فيه، لكن ما يقبل الله عز وجل منهم، لأنهم ما عبدوا الله كما شرع. ولو ضربنا مثالا حسيا، لو أن أحدا قال لمهندس من المهندسين: أريد أن تعمل لي عمارة أتخذها سكنا، فذهب المهندس وعمل بناء مدرسة وأتقنه وحسنه وجمله بأضعاف ما يعطى في العمارة، هل سيكون هذا الفعل منه مقبول عند من أمره أم مذموم؟ مذموم مذموم، حتى وإن أخلص لصاحبها وبنى وغرم وطلع ونزل، ولله المثل الأعلى. وإنما ضربنا هذا المثل كما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم: وأمركم بعبادة الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى أرضا بخالص ماله ثم قال لعبده ثم اشترى عبدا بخالص ماله فقال هذا أرضي فأعمل وأدي إلي، فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غيره. أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد. فكذلك هذا الأمر، فلا بد من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي حق الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلم أمر بالاعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق وتوقيرهم، أو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق وتوقيرهم، واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء، فمنع عن التقصير في حقهم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يعز ويوقر. قال: كمنع عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم، وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى. وذم الله عز وجل للنصارى هو ذم لهم ولمن سلك سبيلهم. لا يقول قائل: إنما هذه الآيات في شأن النصارى. الله عز وجل حين يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا التحذير لأهل الكتاب هو تحذير لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، اليهود والنصارى، قال: فمن إلا هم. وكذلك يتعلق هذا الأمر كما ذم الجافين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم: لا نفرق بين أحد من رسله، كذبت قوم نوح المرسلين. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم، فمن عاد لله وليا فقد بارزه بالحرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد أذنته بالمحاربة. لكن من هو الولي؟ لابد أن نفرق بين الولي من غير الولي، لأن غلاة الصوفية يدعون الولاية، وغلاة الرافضة يدعون الولاية، والباطنية يدعون الولاية، والأولياء لا يمكن أن يكونوا إلا من أهل السنة، أصحاب الولاية الحقة، أصحاب الولاية الحقة، وإلا كل مسلم، مع أن الرافضة وغلاة الصوفية والباطنية ليس من أهل السنة، لكن كل مسلم عنده من الولاية بقدر استقامته على دين الله. لكن الأولياء الممدوحون: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، حققوا الإيمان بالله والتقوى، وحققوا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقتير، كما نهى عن الإسراف والتبذير في آيات كثيرة وحديث كثيرة، نهى عن ذلك كله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأنفقوا في سبيل الله. أمر بالإنفاق ونهى عن الإسراف: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن، وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة. طائش يلقي بنفسه إلى التهلكة ويؤدي إلى أذية الدعوة وإلى أذية المسلمين. وفي الجانب الآخر جبان يجبن عن قول الحق. لا بد أن الإنسان يكون شجاعا في موطن الشجاعة، كما قال بعضهم: شجاع إذا ما بدت لي فرصة، فإذا لم تكن فرصة فجبان. ما تذهب بشجاعتك تسبب الفتنة لك ولغيرك، لا، شجاع في موطن الشجاعة، جبان في موطن الجبن، وليس بجبن وإنما هو حزم. وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط. أمر بالصبر لحكم الله القدري الكوني، واصبر لحكم ربك، وأمر بالصبر مع المؤمنين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، وأمر بالمصابرة في الجهاد وغير ذلك. انظر إلى حال أهل الإسلام: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إذا أصابته مصيبة يصبر فيجازيه الله بالهداية. وإلى أولئك الذين يتذمرون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة، كما أنه أمر بالغلظة على المنافقين والكافرين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وفي المقابل: في المسلمين ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، إلى غير ذلك. واقصد في مشيك واغلظ من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كل إنسان وسط بين هذه الأمور. وأمر بأداء حقوق من له حق عليه من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم. قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم ونحوهم، والإحسان إليهم قولا وفعلا، قولا بالكلام وفعلا بالعطاء ونحوه، وذم من قصر بحقهم ووسى إليهم قولا وفعلا، بل لعن قاطع الرحم وحرم من وصل الله عز وجل، وتوعد بعدم دخول الجنة، لا يدخل الجنة قاطع. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أطمار، قال: أليس لك مال؟ قال: من كل المال قد آتاني الله، من الغنم والإبل والبقر والرقيق. قال: ألا يرى أثر نعمة الله عليك؟ كما أنه في المقابل ذم من أسرف، بل مدح عباد الرحمن بأنهم بعيدون عن الإسراف. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وسط، عدل، خيار. وإن كثرت الأموال تجد عند بعضهم ملايين الريالات وهم مقتر على نفسه وعلى أبنائه وعلى غيره، وتجد مع بعضهم مال ربما يحرقه وربما يتلفه من باب البطر والأطر والأشر، نعوذ بالله. فقد ذكر التنوخي في آداب المحاضرات أن بعضهم في الزمن العباسي ورث أموالا كثيرة، فاجتمع بعض الشباب وقالوا: كيف نتخلص من هذه الأموال؟ فقال بعضهم: انفكها. قال: هذا ما هو حل، أنا أريد أتخلص منها بأسرع وقت. فقال الآخر: فعل كذا. قال: هذا يحتاج وقت. المهم رجعوا اتفقوا على أنه يشتري بها زجاج من المجوهر، هذا الزجاج الغالي، ثم يضربها ضربة واحدة وتنتهي. وقبل أيام ظهر مقطع يتداوله الناس على أن بعضهم يطبخ الشاهي بالخمسمائة السعودي، يعمل له شاهي بالسعودي، والآخر يشتري لناقته لبة تكلف آلاف الدولارات. هذا من الصرف، يخشى الله على صاحبه أن يصبح يبحث عن قوت يومه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ويذكرون عن رجل الأعمال في الكويت الملياردير أنه لحقه الفلس حتى عاش على ما تعطيه هيئة التعاون الاجتماعي هذه أو ما يسموها، 500 دينار كويتي تعطيه في الشهر، بعد أن كان يملك العقارات والشركات. ما الذي غير عليه؟ إنه الله، بسبب أنه ما رعى نعمة الله كما يذكرون. فهكذا كل إنسان يجب أن يرعى نعمة الله في أكله وشربه ونومه وصحوه وصحته. وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين دميمين، تفريط أو إفراط. هذه إنما هي إشارات كما ذكر المصنف يدعو رحمه الله، يدعوك فيها إلى أن تكون ممتثلا متدبرا للقرآن، عاملا به، مسارعا إلى رضا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.